السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية، ومع الجزء الأخير في الحديث الأول، حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بالحرب. وذكرنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها إن أولياء المولى عز وجل ذكرهم المولى عز وجل بالصفات ولم يذكرهم بالأسماء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، تبقى ولي لله سبحانه وتعالى. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرفها طلق بن حبيب، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن وقلنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن ولي المولى عز وجل، ولي الله سبحانه وتعالى، قد يكرمه الله عز وجل بكرامات وقد لا يكرمه. فإن أكرمه الله بكرامة فالأصل فيها الإخفاء وليس الإظهار لتكون أقرب إلى الإخلاص. تعالوا بقى نقف في هذه الحلقة الأخيرة مع ألفاظ الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي عادي ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى إنسان مؤمن، إنسان تقي، فقد آذنه الله عز وجل، يعني أعلمه بأنه محارب له. وقلت في الحلقة الماضية: من يستطيع ومن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى؟ فاطر السماوات والأرض جل جلاله بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي أكثر حاجة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو بيحبها جدا هي الفرائض، إنك تصلي الصلوات الخمس، إنك تصلي الجمعة، إنك تصوم رمضان، إنك تحج إن استطعت، إنك تزكي، إنك تفعل هذه الفرائض، دي أحب شيء تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الطريق إلى الفوز بولاية الله إن أنت تكون ولي لله سبحانه وتعالى، الطريق يبدأ بالفرائض. وأعظم الفرائض هي البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ده مش الفرائض، ده النوافل، وإلا في الفرائض لابد إن أنت تأتي بالفرائض كلها. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، حتى لو كان أمر مكروه انتهي. ليه؟ لأن المعصية عياذا بالله كل معصية بتنكت في القلب نكتة سوداء حتى يغلى في القلب بران، ففي الوقت ده يحال بينه وبين القرآن، ويحال بينه وبين المواعظ، ويحال بينه وبين القرب من الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا يا ربي يكفينا وإياكم شر الذنوب والمعاصي. فالصلوات الخمس أحب إلى الله من قيام الليل، وصيام رمضان أحب إلى الله عز وجل من صيام النوافل. يبقى الفريضة أحب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك فرضها ولم يفرض علينا النوافل. ولذلك الإنسان يعني لما يجي يؤدي الفريضة يبقى أدى شيئا أحبه الله عز وجل. النافلة أنت يعني مأجور عليها، لكن لو تركت النافلة ما عليكش أي وزر ولا عليك أي ذنب. لكن أحيانا الشيطان يلعب بالإنسان ويزين له النافلة حتى يترك الفريضة. يجي واحد ما بيصليش قيام الليل، الشيطان يزين له في الليلة دي، يقول له بص بقى يلا عمل بقى زي السلف وصلي كده بقى نافلة قيام الليل من العشاء للفجر. فيصلي من العشاء لحد قرب الفجر، يقول له بس استريح بقى شوية عشان تقدر تصلي الفجر، فينام فيستيقظ الساعة 10 الصبح فيترك الفريضة وقد أدى النافلة. والفريضة أهم من النافلة، لكن الكيس هو الذي يختار. فاتقوا الله ما استطعتم، هو الذي يختار الأيسر. مش قادر أصلي قيام الليل كله، قوم صلي ركعتين أربع ركعات اللي يتيسر لك ونام عشان تقوم تصلي صلاة الفجر حاضر، لأن هو ده الفريضة. واخد بال حضرتك؟ الفرائض النوافل كانت ليه هي السبيل للفوز بمحبة الله، اللي هو يعني المولى عز وجل حينما يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما قالهاش ليه في الفرائض؟ لأن الفريضة قد يؤديها العبد خوفا من الله، أنا خايف ربنا يحاسبني على الفريضة ديت إن أنا تركتها فأعاقب فأخش النار بسبب ترك الفريضة. أما النافلة فإن تركتها ما فيش عذاب في جهنم، ما فيش عليها أصلا ذنب، يعني أنت أديت النافلة لك أجر، تركت النافلة ما فيش عليك وزر. فاللي بيؤدي النافلة بيؤديها عن حب، أنا مش مطالب بها، أنا مش مطالب أن أنا أصلي قيام الليل، لكن أنا بصلي قيام الليل حبا في الله سبحانه وتعالى، حبا لله جل جلاله. أنا بحب ربنا عشان كده مشتاق إن أنا أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فقايم واقف بين إيدين ربنا في عز ما أنا محتاج إن أنا أنام، وفي عز ما أنا مشتاق جدا إن أنا أرتاح، ومع ذلك آثرت رضا الله على راحتي وقمت صفيت قدمي بين يدي الله في عز الشتاء وعز البرد وعز التعب وعز المشقة، وقمت عشان أصلي. فالمولى عز وجل يرضى عن العبد، بل إن المولى عز وجل كما في صحيح مسلم ينزل الحق سبحانه وتعالى كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عبادي، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ويظل يكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يطلع الصبح. يا سلام، شوف بقى النعمة وشوف المنقبة العظيمة ديت، تفضل تدعي وتطلب واعمل اللي انت عايزه واستغفر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل. يبقى إذن النافلة موصلة لمحبة الله سبحانه وتعالى. يبقى طريق الولاية، طريق الفوز بأن انت تكون ولي لله سبحانه وتعالى، يبدأ بالفرائض ثم الإكثار من النوافل. فمن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور كما قال أحد السلف. فإذا أحببته، يقول المولى عز وجل، يبقى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته خذ الخير كله بقى. فإذا أحببته، اسمع بقى، كنت سمعه الذي يسمع به. ركز بقى في الألفاظ كده الجميلة دي، كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر، إيه المعنى الجميل ده؟ طب ونفهمه إزاي؟ يعني إيه إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى بيقول فإذا أحببت العبد دوت، فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده، إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ قال لك إن العبد في اللحظة ديت بيكون مشغول بالله سبحانه وتعالى، يكون مشغولا بربه جل وعلا، فيسمع ما يرضي المولى عز وجل، والشيء اللي ما يرضيش ربنا لا يسمعه. يبقى ربنا يوفقه ان ودنه دي ما تجيش غير عن الشيء اللي يرضي ربنا، وبصره لا يقع الا على ما يرضي الله، وايديه ما تتمدش الا على شيء احله الله، ورجليه ما تمشيش الا لمكان فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى اخر جميل جدا، قالوا بعض العلماء إن ربنا بيقذف على هذا العبد من نوره سبحانه وتعالى، فيعطيه من النور، فبهذا النور يسمع، وبهذا النور يبصر، وبهذا النور يمشي، وبهذا النور يبطش بيده. واخد بالك؟ كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، الله، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحت نورا، واجعل لي نورا. فيبصر بتوفيق الله، ويسمع بتوفيق الله. يبقى ربنا بيقذف في قلب هذا العبد النور، فبالنور دوت يوفقه انه ما يعملش شيء يغضب ربنا ابدا، وانه يستعمل الجوارح دي كلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فاضل حاجتين جمال قوي، او ثلاث حاجات جمال قوي. الحاجه الاولى، ولئن سالني لاعطينا. فربنا يوفقك انك عمرك ما ترفع ايدك وتقول يا رب يا رب، الا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لبيك عبدي، قد اعطيتك سؤلك، قد غفرت لك، قد رحمتك، حسب السؤال اللي انت طالبه. ولذلك كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء، ودي كانت معجزة للنبي وكرامة سعد بن أبي وقاص، لأن دعاء النبي كما عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سيدنا سعد كان إذا رفع يديه ودعا لا يمكن يرد لي دعاء ببركة دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء بن مالك، الحديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك. فكان البراء بن مالك إذا أقسم على الله، مش يدعو، يقسم. تخيل حضرتك لما تقول اللهم اغفر لي، ده دعاء، إنما تخيل لما تقول اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي، شيء طبعا يعني. طب هل يجوز ان انا اقسم على الله؟ يجوز وما يجوز، الاثنين في وقت واحد. ازاي؟ طيب ازاي يجوز وما يجوزش؟ يجوز في لو انت عملت ده من باب حسن الظن بالله، يعني يا رب انا اقسم عليك انك تغفر لي وانا عندي حسن ظن بك يا رب انك هتغفر لي. انما لو كانت على سبيل التعالي والكبر، يعني انا اقسم على الله انه يغفر لي وانا استحق ان هو يغفر لي، يبقى لا يمكن يكون قسم على الله، وفي الوقت ده يكون محرم ان انت تدعو تقسم على الله سبحانه وتعالى من باب ان انت حاسس بنفسك او حاسس بان انت يعني من حقك على الله سبحانه وتعالى. ومن الذي اوجب لنفسه حقا على الله؟ الله اذا اوجب حقا على نفسه فانما يوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى منة منه وتكرما على عبده. يبقى إذن إيه؟ ولئن سألني لأعطينا. فسيدنا البراء بن مالك في معركة توستر استعصت عليهم الموقعة، مش قادرين يفتحوا الحصن ده خالص، فما كان منهم إلا أن سألوا البراء وقالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك إذا أقسمت على الله عز وجل أبر الله قسمك. فرفع يديه إلى السماء كما في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح، قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ولئن سألني اللي هو الولي، ولي الله المؤمن التقي اللي ممكن تكون حضراتكم كلكم من أولياء الله سبحانه وتعالى بالإيمان والتقوى، ولئن استعاذني لأعيذن، يعني لئن اعتصم بالله ولجأ إلى الله واحتمى بجناب الله من كل شر أعاذه الله عز وجل من هذا الشر. إنسان متعرض لعدو عايز يبطش به، أسد عايز يأكله، حد عايز يؤذيه، فلجأ إلى المولى عز وجل، اللهم إني أستعيذ بك من شر فلان، الله عز وجل يعيذ هذا الولي من أي شر بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما حصل مع كثير من الأولياء، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام كان ركب مركب والمركب انكسرت، وبعدين وصل على لحم الخشب إلى جزيرة فوجد أسد، فماذا يصنع؟ فالأسد ظل يهمهم له ويمشي أمامه. سبحانك يا ربي، يقدر ربنا سبحانه وتعالى للأسد لم يأكله ولم يؤذيه، بل وصلوا لحد أقرب ناس موجودين في خيمة ثم تركه ومشى. أولياء المولى عز وجل الله يحفظهم، الله يحرسهم، الله يكلأهم سبحانه وتعالى. ثم في نهاية الحديث يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هعمله، لكن شوف التردد بقى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا ربي؟ قال يكره الموت، عبد بيكره الموت وأنا أكره مساءته. قال أهل العلم لما أحب العبد المؤمن ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله، أحب الله للعبد ما يحبه العبد وكره للعبد ما يكرهه العبد، والله قضى على عباده بالموت والعبد يكره الموت لكن لا بد من الموت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فسمى الله عز وجل اختلاف الإرادتين سماهم في حقه جل وعلا ترددا سبحانه وتعالى. ده كان حديث ولي الله أو أولياء الله اللي هو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة إن شاء الله نلتقي مع حديث قدسي جديد إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.